يستخدم الكتاب المقدس العديد من الصور لوصف الكنيسة، فيدعو الكتاب المقدس الكنيسة جسد، جسد المسيح، ويدعو الكتاب المقدس الكنيسة عروس المسيح، ويدعو الكتاب المقدس الكنيسة رعية الله مثل قطيع الغنم، والكتاب المقدس يدعو الكنيسة جيش الله. ولكن أفضل الأوصاف لدي في وصف الكنيسة هو عندما يدعوها الكتاب المقدس عائلة، فنحن عائلة الله. يقول الكتاب المقدس في رسالة بولس الرسول إلى أفسس 2:19: فلستم إذن بعد غرباء ونزلاء، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله. يقول الكتاب أننا أعضاء عائلة الله، وهذا جزء حيوي في شرح معنى أن تصير مسيحيا. وفي آية أخرى في يوم 12:5 يقول: هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح، وأعضاء بعضنا لبعض، كل واحد للآخر. هل سمعت هذا؟ كل عضو ينتمي لكل الأعضاء الأخرى. هذا هو المستوى الثاني من الالتزام الذي تقود الناس إليه بعد أن يصبحوا مسيحيين. أولا تصبح مسيحيا بتسليم حياتك للمسيح، ثم تصبح عضوا في عائلة كنسية عندما تعطي نفسك للمؤمنين الآخرين. هذه هي الخطوة الثانية في عملية نضوجك وأنت تنمو. وكقادة مسيحيين في الكنيسة يجب أن نعلم الناس أنه ليس عليهم فقط أن يعطوا حياتهم للمسيح، لكن أن يعطوا أنفسهم لعائلته، جسده، كنيسة الله. والآن كيف يحدث هذا؟ كيف تقود الناس من مجرد حضور الكنيسة لأن يصبحوا حقيقة جزء حيوي، عضو في وحدة حية مع المؤمنين الآخرين؟ كيف تقود الناس لينتقلوا من مجرد إعطائهم أنفسهم للمسيح لأن يعطوا أنفسهم لعائلته وللمسيحيين الآخرين في جسد المسيح؟ أحب أن أعطيك اليوم بعض الاقتراحات عن كيف يمكنك أن تفعل هذا. في الخطوة الأولى عليك أن تبدأ بالقائد، وأقترح أن تخلق مناخا حيث يريد الناس أن يكونوا أعضاء في عائلة كنيستك. ما معنى أن تخلق مناخا؟ ما هو المناخ الذي يجعل الناس يقولون: لا أريد أن أحضر فقط هذه الكنيسة، ولكني أريد أن أكون عضوا فيها، جزءا في عائلة الله. حسنا، هناك شيئان يحتاج إليهما الناس بشدة في الحياة، يحتاجون إلى الحب ويحتاجون إلى القبول. هذان هما اثنان من أعمق الاحتياجات عند بني البشر، نحتاج إلى الحب ونحتاج إلى القبول. والآن وللعجب هذان هما الشيئان اللذان يقول الكتاب أن الكنيسة يجب أن تقدمهما. في يوحنا 13:35 يقول يسوع: بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض. فالعلامة المميزة لكونك مسيحيا هي أننا نحب، ليس الله فقط، بل علينا أن نحب بعضنا بعضا. علينا أن نعطي بعضنا لبعض كما نعطي أنفسنا ليسوع المسيح. هذا هو المعنى الحقيقي للشركة، والشركة هي واحدة من أهداف الكنيسة الخمسة. يقول الكتاب أيضا في يوميا 15:7: لذلك اقبلوا بعضكم بعضا كما أن المسيح أيضا قبلنا لمجد الله. وكما منحنا المسيح نعمة وقبلنا في عائلته بغير شروط، علينا أن نقبل الآخرين بغير شروط لعائلة الأب، وعلينا أن نحب الإخوة والأخوات في المسيح. الكتاب يقول: إذا قلت أنني أحب الله وأنا لا أحب أخي، فأنا كاذب وليس الحق في. لهذا نريد أن نخلق مناخا يقيم فيه الحب والقبول. الكنائس التي تنمو تحب، والكنائس المحبة تنمو. فإذا أردت أن تكون كنيستك صحيحة وأن تنمو، عليك أن تجعلها تعمل كعائلة وليس كمؤسسة عمل ولا نادي ولا مثل جمعية أو مؤسسة من نوع آخر، لكن الكنيسة عائلة. والآن دعني أتحدث للحظة للقسوس منكم والشيوخ وقادة الكنيسة. دعني أعطيكم بعض الطرق المحددة التي بها تستطيعون أن تخلقوا روح العائلة هذه في عائلة كنيستكم. أولا، اعتنوا فعليا بالناس واظهروا ذلك، كونوا واضحين في محبتكم. إنه ليس بعجيب أن بعض الكنائس لا تنمو، لأن الراعي وقادة الكنيسة يتصرفون ببرود من جهة الزائرين وأيضا من جهة الأعضاء الفعليين في الكنيسة. إذا أردت أن تعرف مستوى المحبة في الكنيسة، فضع الترمومتر في فمك أنت. اختبر وانظر ما هي درجة حرارتك الخاصة. كثير من قادة الكنائس بأفعالهم وطريقة معاملتهم للناس يجعلون الناس لا يرغبون في أن يكونوا جزءا من الكنيسة لأنهم غير محبين كثيرا. فأنت كقائد للكنيسة يجب أن يكون من السهل الوصول إليك، دع الناس يتعرفون عليك بسهولة. وشيء آخر يمكنك أن تفعله لتجعل كنيستك أكثر دفئا هو أن تحفظ الأسماء. ادرس أسماء الأعضاء في كنيستك وحييهم بأسمائهم. ليس هناك شيء يجعل الناس أكثر سعادة من أن يسمعوك تنادي أسماءهم، خاصة إذا كانوا حضروا الكنيسة مرات قليلة وقد تعرفت عليهم فيها. أعتقد أنه عليك أن تعتاد على تحية الناس تحية شخصية قبل وبعد كل خدمة، ودعهم يعرفون أنك تحبهم وأنك تهتم بحياتهم وأنك تعتني بهم. وبعد ذلك صافح الناس مصافحة مسيحية. هل تعرف أن الكتاب يقول سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة؟ أغلب الكنائس لم تعد تفعل هذا، ولكني أعرف أن هناك قوة في التلامس مع الآخرين، السلام باليد، الاحتضان، ربط على الظهر. أحيانا عندما أعطي تعبيرا عن الحب لأحد أعضاء كنيستنا وأنا لا أعرف ما إذا كان قد قضى أسبوعا صعبا أو لا، أسبوعا مليئا بالمشاكل، أتعجب في أحوال كثيرة. كم من الوقت سيستمع هذا التعبير عن المحبة مع هذا الشخص؟ بعض الناس قالوا لي: هل تعرف أيها الراعي أننا لا نتلقى أي تعبيرات عن المحبة مثل المصافحة باليد والاحتضان والكلمات المشجعة إلا في الكنيسة كل يوم أحد؟ لذا فإنك ستضع الأسلوب كقائد، وإذا ابتكرت مناخا للشركة فأناسا آخرين سيفعلون ذلك أيضا. والآن الشيء الآخر الذي يمكنك أن تفعله لتجعل الناس يرغبون في أن يكونوا جزءا من عائلة كنيستك هو أن توصل للناس قيمة ذلك، قيمة أن تكون جزءا من عائلة الله. هذا هو الفرق بين كونك مجرد متردد على الكنيسة وكونك عضوا حقيقيا في شعب الكنيسة. هذا هو الفرق بين التعهد وعدم التعهد. كلما كنت أكثر تعهدا لعائلة الله كلما نموت أكثر للنضوج. يقول الكتاب أن المسيح أحب الكنيسة وبذل نفسه لأجلها، وكلما نموت كمسيحي كلما أحببت الكنيسة وكلما أصبحت أكثر انتماء. في أي وقت تقابل شخصا يقول لك أنا مسيحي ولكني لا أحتاج للكنيسة، يمكنك أن تعرف أنه غير ناضج بالمرة. إن الكنيسة هامة جدا حتى أن المسيح بذل نفسه لأجلها، وإذا اعتبرناها هامة فسنكون مثله منتمين بالكامل لها. والآن فعندما تعلم قيمة أن تكون جزءا من عائلة الكنيسة تحتاج أن تشرح أن كلمة كنيسة استخدمت بطريقتين مختلفتين في العهد الجديد. أولا استخدمت بمعنى عام دولي، كنيسة الله، وهي تاجع إلى كل مؤمن عاش خلال التاريخ في كل قاع وكل بلد في أي وقت وفي أي زمان. هذه الكنيسة العامة الغير مائية كما دعاها أحدهم، وقد استخدمت بهذا المعنى مرتين أو ثلاث مرات في كل العهد الجديد. وفي معظم الوقت عندما ترى كلمة كنيسة مستخدمة في العهد الجديد فهي تاجع إلى جماعة محلية من المؤمنين، الكنيسة التي تتقابل في هذا البيت، أو الكنيسة التي تتقابل في هذه المدينة، الكنيسة في فيليبي، الكنيسة التي في كورنثوس، الكنيسة التي كانت تتقابل في بيت غزالة وأماكن مثل هذه. إنها تاجع إلى جماعة معينة، وكلنا نحتاج أن نجد عائلة. فعندما تصبح جزءا من الكنيسة المسيحية في كل العالم تحتاج أن تجد عائلة كنسية محلية. الآن هناك ثلاثة أجزاء للحياة المسيحية، ولكي تصبح كما يريدك الله تحتاج أن تندمج في كل الأجزاء الثلاثة من الحياة المسيحية. الجزء الأول هو الإيمان. يقول الكتاب في أعمال 16:31: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص. وإنك بالطبع تعلم أنه بالإيمان تصبح جزءا من عائلة الله، لكنه ليس فقط موضوع إيمان. يقول الكتاب أن جزءا من الحياة المسيحية هو الانتماء، الانتماء لعائلة. يقول الكتاب إنك تنتمي لبيت الله مع كل المسيحيين الآخرين. لم يقصد الله أبدا لك أن تعيش حياتك وحيدا بمفادك، قصد الله أن يكون لك مساعدين آخرين في عائلة الله، وهذا ما يسمى بالشركة. إنها التعضيد الذي تحتاجه في حياتك المسيحي. الجزء الثالث من الحياة المسيحية هو أن تصبح كالمسيح، وستفعل هذا بقية حياتك. إنك تصبح ما يريدك الله أن تكون. يقول الكتاب من البداية أن الله قال أن الذين يأتون إليه يصيروا مشابهين ابنه في رومية 8:29. يريدنا الله أن ننمو وأن نصبح جزءا في كل ما يريدنا أن نكون عليه. والآن ما هي الفوائد من كونك جزءا في أسرة الكنيسة المحلية؟ دعني أعطيك عدة فوائد. في المقام الأول، إنها تثبت أنني مسيحي حقيقي. أنتسب إلى مسيحيين آخرين، فأنا أقول إنني لا أستحي من أن أقول إنني مسيحي، إنني أفتخر بأن أنتسب إلى جزء من عائلة الله. في المقام الثاني، إنها تعطيني عائلة روحية لتعضدني وتشجعني، وكلنا نحتاج للتشجيع. يقول الكتاب أنه علينا أن نحتمل أثقال بعضنا البعض، وعلينا أن نشجع بعضنا بعضا. يقول الكتاب غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة، بل واعظين بعضنا بعضا، فلا نتخلى عن اجتماعنا معا، لأن الحياة المسيحية جزء من الانتماء. ثالثا، إن عائلة الكنيسة تهيئ لي مكانا لأكتشف وأنمي فيه مواهبي الروحية وخدمتي. فالكنيسة مكان يمكنك أن تستخدم فيه موهبتك في التعليم وفي الخدمة وفي إضافة الغرباء، موهبة العطاء وموهبة القيادة. كل هذه لابد أن تمارس في عائلة الكنيسة. رابعا، عندما أنتمي لعائلة كنسية، فأنا أكون تحت الحماية الروحية لقادة أتقياء. يقول الكتاب في سفر العبرانيين أصحاح 13 عدد 17 أن اللعاة وقادة الكنيسة عليهم أن يراقبوا النفوس التي تحت رعايتهم في العائلة الكنسية. ثم بعد ذلك، سبب هام جدا، أن أصبح جزءا في أسرة الكنيسة، هذا يساعدني على تحمل المسؤولية، وهذا ما أحتاجه لكي أنمو. هل تعلم أن كلمة بعضكم بعضا وردت في العهد الجديد أكثر من 50 مرة؟ يقول الكتاب يجب أن نحب بعضنا بعضا، وأن نعتني ببعضنا البعض، وأن نصافح بعضنا بعضا، ونشجع بعضنا بعضا، ونساند بعضنا بعضا، ونستشير بعضنا بعضا، وهكذا نصلي من أجل بعضنا البعض. لقد وردت جملة بعضنا البعض أكثر من 50 مرة. هذه هي الخدمة المتبادلة بين مؤمنين ومؤمنين. علينا أن نعتني ببعضنا البعض، ومن خلال مسؤوليتنا ومحاسبتنا كجزء من الكنيسة يمكننا أن ننمو. والآن هذه هي الفوائد الكثيرة التي نحتاج أن نشارك الناس بها عندما يكونوا منتظرين. ربما أصبحوا مسيحيين ولكنهم لم يصبحوا جزءا من الكنيسة بعد، لابد أن نشارك معهم هذه الفوائد. الشيء الثالث الذي يمكنك أن تفعله لتحرك الناس من مجرد حضور العبادة لأن يصبحوا فعلا أعضاء وأن يقطعوا عهدا مع جسد المسيح هو أن تضع خطة. ضع خطة لترحب بالأعضاء في عائلتك الكنسية. كل كنيسة فريدة في نوعها، تماما مثل بصمة الإبهام. كل كنيسة لها بصمة فريدة في نوعها، لها تاريخ فريد، كنيستك لها ثقافة فريدة، معدل نمو فريد. لذلك ولهذا السبب، فستكون خطتك في الترحيب بالأعضاء مختلفة بالنسبة لكنيستك عن الكنائس الأخرى. وهناك بعض الأسئلة التي تحتاج أن تسألها لنفسك التي ستساعدك أن تقارن ما يجب أن تكون عليه خطتك. دعني أعطيك بعض هذه الأسئلة. يقول الكتاب في أمثال 20 عدد 18 المقاصد تثبت المشروع. وهنا نصيحة أريد أن أقدمها لك، أسئلة تحتاج أن تسألها عن كيفية أن تصبح جزءا من كنيسة. وكقادة في الكنيسة يجب أن تسألوا، ماذا ينتظر الله من أعضاء هذه الكنيسة؟ ربما يمكنكم أن تدرسوا العهد الجديد معا وتجيبوا على هذا السؤال، وأن تعملوا قائمة بالأشياء التي تعتقدون أن الله يطلبها من أعضاء الكنيسة بكونهم جزء من عائلة الله. ماذا نتوقع من الناس في كنيستنا الآن؟ تحتاج أن تسأل، ما نوع الناس الذين في كنيستنا الآن وما هي احتياجاتهم؟ ما هي اهتماماتهم؟ كيف نجعل الانتماء لهذه الكنيسة له معنى أعمق؟ يمكنك أن تسأل كيف يمكننا أن نضمن أن يشعر الأعضاء أنهم محبوبين وأنه معتنى بهم وأن هناك من يسد احتياجاتهم؟ ما هي الخدمات التي يمكننا أن نقدمها لأعضائنا؟ وكيف يمكننا أن نزيد قيمة ما نقدمه الآن بالفعل في كنيستنا؟ إذا تركت ذهنك ليبتكر وسألت الروح القدس أن يعطيك أفكارا جديدة فسيفعل هذا، وستجد طرق يمكنك بها مساعدة الأعضاء في كنيستك. أعرف كنائس تقدم كل أنواع الخدمات للأعضاء في كنيستهم، كل شيء من فصول لأطفالهم لتقديم وجبات طعام للمرضى وملابس للفقراء وقس على ذلك. هناك العديد من الخدمات في كنيستي، لدينا أكثر من 150 خدمة مختلفة وطرق نحاول بها أن نعتني باحتياجات الأعضاء في عائلة كنيستنا. لهذا عليك أن تسأل هذه الأسئلة بينما تقارن ما هي خطتك لمساعدة الناس حتى يشعروا بأنهم جزء من الكنيسة. وتحتاج أن تعلم أنه عندما يأتي الناس لكنيستك بعد أن يصبحوا مسيحيين، يصبح لديهم مجموعة من الأسئلة الخاصة بهم. فكونهم قبلوا المسيح لا يعني أنهم سينضموا آليا لعائلة الله في كنيستك الخاصة، لأنهم يريدون أن يعرفوا 5 أشياء قبل أن يصبحوا جزءا في عائلتك. السؤال الأول، عندما يفكر شخص ما في أن يصير عضوا في كنيستك بعد أن يأتي الكنيسة، هو هل أجعل هذه عائلتي الكنسية؟ هل أجعل هذه الكنيسة بيتي الكنسي؟ السؤال الأول الذي يسألونه هو هل أنتمي هنا؟ هذا سؤال القبول. هل هذه الكنيسة تلائمني؟ إن أفضل طريقة تتأكد بها أن الناس يتلائمون مع كنيستك هي أن تبدأ مجموعات صغيرة، وسنتكلم عن هذا مرات عديدة في دورات قادمة. تحتاج أن تبدأ مجموعات يشعر فيها الناس أن احتياجاتهم تسد، أنه يمكنهم أن يجدوا من يصلي من أجلهم. لا يلزم أن تعرف كل شخص في الكنيسة حتى تشعر أنك تنتمي لهذه الكنيسة، لكن عليك أن تعرف البعض، 5 أو 6 أو 10 أشخاص، وأن تشعر أن هذه ستصبح عائلتك الكنسية حتى يكون لهم حق المكان ليشعروا أنهم جزء من الكنيسة. والسؤال الثاني الذي يسألونه هو هل هناك أحد يريد أن يعرفني؟ هل هناك أحد يريد أن يتعرف علي؟ هذا سؤال عن الصداقة، فلا يبحث الناس فقط عن كنيسة محبة، إنهم يبحثون عن أصدقاء يريدون أن يجدوا أحدا يهتم بهم. ولهذا عليك أن تخلق فرصا للناس حتى يكونوا علاقات في كنيستك. إن هذا لا يحدث بالصدفة، اخلق مناسبات وابتكر أنشطة فيها يتعرف الناس على بعضهم البعض. ربما تريد أن تجعلهم يكتبوا أسماءهم على بطاقة ويضعونها على ملابسهم حتى يعرفوا أسماء بعضهم البعض. والسؤال الثالث هو هل تحتاج الكنيسة إلي؟ هذا سؤال عن قيمة الشخص. ينضم الناس لكنيسة حينما يعرفون أنه يمكنهم أن يضيفوا شيئا فيها بحياتهم، يريدون أن يشعروا بأنهم يعملون إضافة للكنيسة، ولذلك فعليك أن تريهم كيف تحتاج إليهم كنيستك وتستفيد منهم في مجال الخدمة في جسد المسيح، وأن كلنا مهمين والكنيسة تحتاجنا جميعا. ثم السؤال الرابع هو ما هي مميزات الانتماء للكنيسة؟ أن أكون جزءا من أسرة الكنيسة، هذا سؤال عن الفائدة، وتحتاج أن تشرح الأسباب الكتابية التي تكلمنا عنها حتى تكون جزءا في عائلة الكنيسة والأسباب العملية والشخصية لذلك. بعد ذلك بالطبع السؤال الخامس الذي يريد أي شخص أن يعرفه عندما ينضم لعائلة كنسية هو ما هو المطلوب مني إذا أصبحت عضوا في هذه الكنيسة، وهو سؤال عن التوقعات، ماذا تتوقع الكنيسة مني؟ وللناس الحق في أن يعرفوا ما هو المطلوب منهم عندما ينضموا لأسرة الكنيسة. والآن فإن المبدأ الرابع الذي تحتاجه وأنت تحث الناس لينضموا للشركة في عائلتك هو أن تؤسس فصلا للأعضاء الجدد، وفي هذا الفصل ستشرح كل شيء عن كنيستك، ساعدهم حتى يشعروا بالترحيب، ساعدهم أن يجدوا مكانا. وقد أظهرت الدراسات العديدة أن الطريقة التي ينضم بها الناس لعائلة الكنيسة كثيرا ما تؤثر في فعاليتهم كمسيحيين في السنين التالية، والطريقة التي ينضمون بها لكنيستك تحدد مدى قوة تأثيرهم كأعضاء في عائلة كنيستك. إني أعتقد أن أهم فصل في أي كنيسة هو فصل الذين يفكرون أن يصبحوا جزءا من الكنيسة، أن يصبحوا أعضاء. إن فصل العضوية القوي سينتج عنه كنيسة قوية، وأعتقد أن الراعي عليه أن يدرس على الأقل جزءا من هذا الفصل. بإمكانه أن يشارك مع قادة آخرين في الكنيسة، لكن أعتقد أن الراعي أن يدرس على الأقل جزءا منه حتى يستطيع أن يسمع عن رؤيتك وقلبك ومحبتك للناس وما تتعهد أن تفعله لهم وماذا تتوقع منهم وماذا ينتظرون منك. عندما يكون لديك فصل للعضوية تحتاج أن تشرح لهم أشياء مثل ما هي الكنيسة، ويمكنك أن تشرح أن الكنيسة عائلة، الكنيسة راعية، الكنيسة شركة، الكنيسة هي جسد المسيح. وهناك حقائق هامة جدا خلف كل هذه الرموز في الكتاب المقدس. يمكنك أن تشرح الأهداف 5 للكنيسة، وهي العبادة والكرازة والتلمذة والخدمة والشركة، وكيف أن الله يريد أن يكون عندنا كل هذه الأهداف 5، ليس فقط كأهداف لكنيستنا بل كأهداف لحياتنا. وبعد ذلك بالطبع تريد أن تشرح المواصفات لكي تكون جزءا من أسرة الكنيسة والمسؤوليات حتى تكون جزءا من عائلة الكنسية. شاركهم في رؤيتك للكنيسة وكيف تتوقع نموها وكيف تريدها أن تصل إلى الناس في قايتك أو بلدتك أو مدينتك. وبعد ذلك تحتاج أن تشرح كيف يشترك الناس وكيف يخدمون في بعض مناطق الخدمة وماذا يحتاجون أن يفعلوا الآن وقد أصبحوا أعضاء. لدينا فصل في كنيستنا أقوم بالتدريس فيه كل شهر. يدرس يوم الأحد بعد الظهر من الساعة 3 بعد الظهر حتى الساعة 7:30 تقريبا. إنه فصل لمدة 4 ساعات ونصف، وهناك وجبة مجانية نقدمها في منتصف المدة. وفي هذا الفصل، فصل العضوية الذي نسميه فصل 101 كما ندعوه في كنيستنا، نشرح كل هذه الأشياء التي ذكرتها لكم. الشيء الخامس الذي تحتاج أن تفعله هو أن تنمي تعهد العضوية. ما هو تعهد العضوية؟ العهد هو اتفاق بين كل أعضاء الكنيسة على ما يتعهدوا بالقيام به، أن يتعهدوا للأب ويتعهدوا لبعضهم البعض. هناك أساس كتابي لأخذ تعهد الانضمام بين كل الأعضاء في كنيستك. في كورنثوس الثانية أصحاح 8:5 يذكر بولس نوعين من التعهدات. يقول: أعطوا أنفسهم أولا للأب، وعندئذ بمشيئة الله أعطوا أنفسهم لنا. لاحظ هنا نوعين من التعهدات. أولا، تعطي نفسك للمسيح، هذا بأن تصبح مسيحيا، وبعد ذلك تعطي نفسك للمسيحيين الآخرين بأن تصبح جزءا من عائلة كنيسة محلية، هذا ما نعنيه بالشركة. في كنيسة سادلباك، الكنيسة التي أقوم برعايتها، لدينا 4 متطلبات للعضوية. أولا، لابد أن تكون قد أعطيت حياتك ليسوع المسيح كسيد ومخلص وقمت بعمل هذا التعهد علانية. ثانيا، لابد أن تعتمد كتعبير لتكريسك ليسوع المسيح. أما يسوع الكنيسة: اذهبوا إلى العالم أجمع وتلمذوا الجميع. وبعد ذلك يقول: وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وهكذا نفعل ما أمعنا به يسوع في هذه الإرسالية العظمى. ثالثا، أن تكمل فصل العضوية الذي يستغرق كما قلت 4 ساعات ونصف، وعليك أن تأخذه مرة واحدة ويدرس في كل شهر، لهذا أقوم بتدريسه 12 مرة في السنة. والمطلب الرابع هو أن يقوموا بالتوقيع على تعهد العضوية لكنيستنا. ما هو تعهد العضوية؟ إنه عهد أو اتفاق بين الناس يقول: هذا ما اتفقنا على أن نفعله معا. وأحب أن أشارككم بتعهد كنيستنا الذي وافق عليه جميع أعضائنا. لدينا حوالي 8,000 أو 9,000 نفس وقعت على هذا التعهد في كنيستنا عبر السنين. دعني أقرأه لك. بما أني قد قبلت المسيح أبا ومخلصا واعتمدت، وأنا أوافق على عقيدة سادلباك وخطتها ونظامها، فإني أشعر الآن أني منقاد بالروح القدس لأن أتحد مع عائلة كنيسة سادلباك. وبذلك أنا أتعهد لله وللأعضاء الآخرين أن أفعل الآتي. هذا ما يتعهد بعمله: أولا، سأحافظ على وحدة كنيستي بالتصرف بمحبة تجاه الأعضاء الآخرين برفض الثرثرة وباتباع القادة. هل تعرف أن الثرثرة تدمر الكثير من الكنائس أكثر من أي شيء آخر عندما يتكلم الناس مع الآخرين عن المشاكل؟ إن الثرثرة هي أن تشارك بمعلومات وأنت لست جزءا من المشكلة ولست جزءا من الحل، ويدعو الكتاب هذا خطيئة. لذا نصمم على أن الناس عندما يصبحوا جزءا من عائلة كنيستنا أن يتعهدوا ألا يساسروا، أن لا يتكلموا بالإساءة عن الأعضاء الآخرين في عائلة الكنيسة. عليهم أن يحبوا الأعضاء الآخرين، أن يتعهدوا بالمحبة. ثانيا، أني أتعهد أن أشارك في مسؤوليات كنيستي بأن أصلي لنموها، بأن أدعو الذين لا يذهبون إلى كنيسة أن يحضروا، وأن أرحب بمحبة بهؤلاء القادمين الجدد لعائلة كنيستنا، وهكذا يشارك في مسؤولية الكنيسة. والعهد الثالث هو: سأخدم في كنيستي باكتشاف وزناتي ومواهبي بأن أكون مهيئا للخدمة بجانب الرعاة وبتنمية قلب الخادم فيا. وهكذا يقومون بالتعهد بأن يخدموا. في سادلباك نقول أن كل عضو لابد أن يكون له خدمة ما، وأنك لا تنضم للكنيسة إلا إذا قلت أني سأخدم في مجال كذا في الكنيسة. والعهد الرابع هو: سأعضد شهادة كنيستي بأن أحظى بأمانة وبأن أعيش حياة تقية وبأن أعطي بانتظام. هذا هو تعهد العضوية الذي وضعته كنيستنا. وأريد أن أشجعك على أن تدرس الكتاب وأن تصلي وأن تقوم بوضع تعهد عضوية لكنيستك. ستجد أنك عندما تسأل الناس أن يقوموا بتعهد كبير تجد استجابة عظيمة عن لو لم تسأل عن أي تعهد بالماء. يحب الناس التحدي، يريد الناس أن يعطوا حياتهم لشيء له معنى، يريدون أن يكون لحياتهم قيمة، ويريدون أن يكونوا جزءا من شيء له أهمية ما. هكذا في كنيستك إذا وضعت تعهدا للعضوية وجعلت الناس يوقعون عليه، فستعرف تماما من هم أعضاء الكنيسة ومن هم غير ذلك. شيء آخر هام يمكنك أن تفعله لبناء الشركة في كنيستك هو أن تخلق فرصا تبني فيها العلاقات. اخلق فرصا لبناء العلاقات. وكما قلت سابقا، ليس عليك أن تعرف كل شخص في الكنيسة لتشعر بأنها عائلتك، ولكن عليك أن تعرف أحد الناس. وأشجعك على أن تنمي مجموعات صغيرة، أن تأخذوا وجبات معا. هذا شيء كتابي، إنهم أكلوا معا. يقول الكتاب أن تشاركوا بعضكم الآخر، وأن تهتموا ببعضكم الآخر، وأن تتسلوا معا، وتلعبوا مسابقات معا. اخلق أحداثا وأنشطة حيث يستطيع الناس أن يتعرفوا على بعضهم بعض. إن أسرع طريقة لتعميق العلاقات في كنيستك هي أن تجعل الناس يخرجون في رحلة لمدة يوم أو يومين إلى معسكر أو مؤتمر، فيرحلون معا إلى جبل أو محيط أو إلى أي مكان خاص حيث يستطيعوا أن يقضوا 24 ساعة أو 48 ساعة معا، وأن تبنوا حقيقة هذه العلاقات، وأن تصبحوا قريبين من بعضكم البعض. لماذا أتكلم هكذا؟ لأن الكتاب يقول: بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعض لبعض. وكمسيحيين، إذا كنا حقيقة ننمي علاقات قوية، نصبح كعائلة، نعضد بعضنا بعضا كعائلة، نعتني ببعضنا الآخر كعائلة، بعدها سيلاحظ العالم هذا. في كنيستي عندنا خدمات كثيرة نعتني فيها بأفراد العائلة. جاءنا رجل ما وقال: أنا نجار. وقال: أنا أريد أن أقوم بأعمال نجارة مجانية لأي شخص في كنيستنا. سنساعد في تصليح بعض المنازل والأماكن حتى نساعد العائلات. وجاءنا رجل آخر وابتدأ خدمة أخرى قائلا: سنساعد في تصليح السيارات، سنصلح عربات هؤلاء الذين لديهم عربات. وهناك آخرون جاءوا قائلين: سنساهم في العناية بالأطفال عندما يحتاج الوالدين أن يذهبوا إلى السوق، أو عندما يكونوا في المستشفى سنعتني بالأطفال. وبهذا، وعندما نساعد بعضنا الآخر، نكون شهادة رائعة للعالم عن المحبة والعطاء في عائلة الله. شيء سابع يمكنك أن تفعله لتحايك الناس من مجرد كونهم حاضرين إلى أن يكونوا أعضاء هو أن تبدأ مجموعات صغيرة، وبذلك يجتمعوا طول الوقت في البيوت، أو يجتمعون في أماكن خلاء. يمكنهم أن يتقابلوا في الحدائق العامة، يمكنهم أن يتقابلوا في الجبال، يمكن أن يتقابلوا في أماكن العمل أو أماكن مختلفة. وكلما ابتدأت مجموعات صغيرة أكثر، كلما زادت العلاقات ونمت. يقول الكتاب المقدس في أعمال الرسل 5:42: وكانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل وفي البيوت. استمع لهذا، في الكتاب المقدس تقابلوا يوميا في الهيكل وفي البيوت. يوجد نوعان من الاجتماعات في الكنيسة الحقيقية الكتابية. أولا، ما ندعوه باجتماعات الهيكل، هذا عندما تجتمعون معا ككل جسد المسيح. ربما تفعلون هذا في كنيستكم يوم الأحد، حيث تجتمعون معا للشركة كل الأعضاء معا، وهذا عظيم. ولكنه يقول كانوا يتقابلون كل يوم في البيوت من منزل إلى منزل، لأنه في البيت يمكنهم أن يأخذوا عناية خاصة واهتمام بعضهم ببعض. ثم هناك شيء واحد أخير أريد أن أشارككم فيه. اجعل أعضاء كنيستك يشعرون بأنهم متميزين. ساعدهم على أن يشعروا أن لهم قيمة. ساعدهم أن يشعروا بأنهم جزء من العائلة. عندما ترحب بالناس في كنيستك، عندما يصبح شخصا ما مسيحيا ويعتمد، إذا كان يمكنك أن تفعل هذا، اعمل له شهادة صغيرة وأعطها له ليحتفظ بها، تقول إنك الآن عضو في عائلة كنيستنا. وأحد الأشياء التي نفعلها في كنيستنا هو أن نجعل أحدهم يأخذ صورة لكل شخص وهو يعتمد، ويكون لدينا شهادة صغيرة تقول إنك اعتمدت في ذلك التاريخ، وهذه صورتك وأنت تعتمد واقفا مع رعيك. ونعطيهم هذه الشهادة، ثم نقيم حفلات أو وجبات تكريما للأعضاء الجدد، ونرحب بهم بتقديم وجبة، وندعوهم أن يقفوا ويشاركوا باختباراتهم. إذا فعلت بعض هذه الأشياء، ستجد أن الناس يريدون أن ينضموا إلى كنيستك، وسينمو كمسيحيين، وسيدعون آخرين ليأتوا ويصبحوا جزءا في أسرة الكنيسة.